تربية أنثى أبونا امتياز التربية الوطنية، وأنا مع أنثى أبونا كلانه إن إحنا بنرى داخل الكنائس الهوية المصرية والجزء المصري في تاريخ مصر أكثر ما بنشوفها بكثير جدا داخل المساجد.
بيتكلم انه الراجل ده بيستغل نفوذه، دي مش مزايده. هل نجيب سويه بيستغل نفوذه في اي موقف؟ ما زي ما بندافع ما تدافع برضه. هل نجيب سويه بيستغل نفوذه في اي موقف؟ هل نجيب سويه بيستغل نفوذه في اي موقف؟ وفي الحقيقه يعني جميعا مسلمين واقباط هنقف مع المهندس نجيب ضد هذه الحمله الشرسه المحمومه. هنقف مع المهندس نجيب، هنقف مع المهندس نجيب، هنقف مع المهندس نجيب.
والله يا فندم بيشرفني جدا التواصل معاكم، وانتم من القنوات المحببه الى قلبي، واتمنى في اقرب فرصه يبقى لي يعني فرصه معاكم ان شاء الله.
ان الحكيم سمير جعجع استطاع ان يكون وبحق، استطاع ان يكون وبحق رمزا للثوره ورمزا للصمود في العالم العربي كله وليس فقط في لبنان. سمير جعجع المسيحي المسلم، رمز الشراكة الإسلامية المسيحية. رمز الشراكة الإسلامية المسيحية على أرض لبنان الذي ألهم الجميع أن الحرية أساس النهضة، يوم أن قال: اي مواجهة لاي ظالم او اي مستكبر توصل لانسان حر ومجتمع حر. الحرية، الحرية. اشكرك سيدنا لقد الهمتنا.
الحشمة، الحشمة، الحشمة دي امر يختلف باختلاف حتى المجتمع. الحشمة في الصعيد
يعني
مثلا
الحجاب ضمن الشرعي ضمن الحشمة؟
لا، ليست الحجاب.
الحشمة هي تغطية ماذا من جسد المرأة؟
تغطية ما يؤذي المجتمع اللي هي بتنتمي فيه وما يثير او يؤذيها هي نفسها.
بعدنا عم نحكي بعناوين،
مش عناوين، ما انا بقول لك حاجة تختلف بمجتمع.
هل ورد في القرآن الكريم كلمة او عبارة الزي الشرعي؟
لا لا لا، مش لم يرد، لم ترد. اللي ورد: وليدين عليهن من جلابيبهن. ورد جمل في الاطار، لكن كلمه الزي الشرعي دي ما وردتش. ده المصطلح اللي بيتقال في كتب. لما بيتكلم اي عالم من دول بيتكلم في اطار انها مساله ظنيه، وبيعرض ازاي اختلفوا، هل الامر الشعر بس ولا الشعر والوجه ولا كذا. واظن ان الثلاثه مستقرين على تغطيه الشعر على ما اظن، يعني وهو ممكن
اذا
على ما اظن. بس مجرد ان الموضوع انتقل لدائره الظنيه عندي انا وفي فهمي، الوجوب او القول بالوجوب فيه يضعف الى اقصى درجه.
محمد ابو حامد ده ما قادر الولد ده تنصر ولا على شفا ان يكون نصرانيا او ان يكون على غير دين الاسلام، ولا ايه الموضوع؟ يعني لسه بيكلمني واحد امبارح وواحد النهارده ان هو في كنيسه من الكنائس يقول ان الاهرامات افضل من مسجد الاقصى، اقدس من مسجد الاقصى، وان القاهره اقدس من القدس. كلام هذا قليل.
فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون.
قناه الحافظ، حرية الرأي مكفولة بضوابط القرآن والسنة.
بأمر الله افترقنا وبحمد الله اجتمعنا، ها نحن ذا قد عدنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد. يعني طبعا وصلنا ضيفان كريمان، دكتور منير جمعة عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، اهلا ومرحبا بك. كذا اننا نرحب بحبيبنا الدكتور خالد خليف عضو الاتحاد العالمي ايضا للعلماء المسلمين، اهلا ومرحبا بك.
شيخ ربنا
طيب ماشي شيخ خالد خليف، نورتونا يعني دكتور منير. يعني من الناس الذين تستنار بهم قناة الحافظ.
الله يكرمك
كذا فضلت الشيخ خالد يعني.
الله يكرمك.
طيب خلينا عشان طبعا وقتنا أزف واحنا يعني عايزين ننهل من بحركما. براحتك يا دكتور. قناة الحافظ جابت لنا انسيرت كده او في الفاصل عن محمد ابو حامد وكلامه عن سمير جعفر. قال فيه المسلم المسيحي او المسيحي المسلم، يعني بايما نبدا. انا عايز افهم هو في دين جديد اسمه المسيحي المسلم برضو، دي نقطه مهمه. وايه سمير جعجع حضرتك؟ انا اعرف من خلال زياراتك وتنقلاتك يعني سافرت الى لبنان وتعلم حقائق قد تصل الى المشاهد بشكل يعني طبعا من اهلي. تفضل حضرتك.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فان المطلع على الشأن اللبناني اطلاعا عميقا يعرف بالضرورة دور المجرم سمير جعجع في الحرب الأهلية. فسمير جعجع كان أحد يعني الأعمدة في هذه الحرب، فقد قتل الآلاف من المسلمين والمسيحيين وليس فقط من المسلمين، وإن كان أكثر من قتل من المسلمين، لأنه كان قائد الكتائب اللبنانية آنذاك. وتاريخه في المذابح والدماء وعمالته لليهود مفضوحة ومعروفة، يعني يعرفها القاصي والداني في لبنان. وقد كان مسجونا إلى عهد قريب، لولا أن لبنان أرادت أن يعني تلملم الجراح بعد اتفاق الطائف فأخرجوا أكابر المجرمين من السجون، لكن هو معروف بأنه من أكابر وأسافل الناس في لبنان سمير جعجع. فحينما يذهب شخص مثل أبي حامد هذا يذهب إلى لبنان ليمدح سمير جعجع، فهذا يعطي إشارة لكل من يعقل بصرف النظر عن الموقف السياسي، نحن نتكلم هنا عن كل صاحب عقل في الدنيا، أي شخص يمدح سمير جعجع فهو إما على منهجه وإما أنه جاهل بتاريخه، وكلا الأمرين لا يليق بشخص يذهب إلى لبنان ويطلع على الوضع هناك. والأغلب أنه على منهجه فيكون مثيرا يعني يكون الغرض من ذلك من إعلاء هذه النماذج الهابطة والسافلة أنه يعني مع كل مهيج ومثير للفتنة ووالغ في دماء المسلمين. فيلا العجب من شخص كان ينتسب إلى القرآن وله حلقة يجلس ليعلم فيها القرآن ليمدح هؤلاء الأسافل وهؤلاء المجرمين. ففي الحقيقة الحمد لله أنه فعل ذلك، لأنه كان يعني أبو حامد هذا كان مجهولا عند الكثيرين، فعندما يمدح شخصا مثل هذا ينكشف بالضرورة، يعني مثل شخص يمدح شارون مثلا، ليس هناك أي فرق. تخيل شخص عاقل مسلم من أهل القرآن يمدح شارون، ماذا تقول عنه؟ على طول يعني سيسقط على الفور ويعرف أنه خائن.
بس نجيب تورس دائما يصدر محمد أبو حامد هذا في يعني المناقشات الدينية على أساس اللي هو يعني بيراه جهل بقى مش فاهم ولا إيه، وأكثر من ممارسة إعلامية سمعته أخطأ في القرآن نفسه، يعني حرف كلمات في القرآن. يعني طبعا أنا لا أدعي أنه عن قصد أو عن عمد لأنه تبقى مشكلة كبيرة، ولكن أخطأ في القرآن نفسه. فبرأي حضرتك آخر ما ولج فيه يعني بسفاهة قضية المسيح المسلم، أنا عايزك تعلق على الحتة دي، يعني تعليق حضرتك. يعني
هذا المزيج وهذا الكوكتيل غريب جدا، لا يعرفه الإسلام على الإطلاق، يعني كأنك تقول
ولا المسيحية
لا يعرفه الإسلام ولا المسيحية، يعني كأنك تقول شخص طويل وقصير وسمين ونحيف، تجمع بين المتناقضين ولا يفعل هذا إلى المجانين. لكن أنا أريد أن أقول أن العلم يهتف بالعمل، يعني قد يكون الإنسان على علم فعلا فيضله الله على علم فينسى ما كان يدعو إليه من قبل فينسلخ من علمه رويدا رويدا. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا رحل، يقول له مع السلامة.
فإن أجابه
وإلا رحل
وإلا رحل. طب إيه رأيك لو كان انا بس عايز امسك في عشان انتقل لصوت الشيخ. يعني ايه رايك لو كان الذي يمدح في سمير جعجع ويقول احنا عايزين نساند الباشمهندس نجيب سويرس، يعني بيحاول يتشبث بعض الشخصيات اللي هي يعني عليها مشاكل.
ونجيب سويرس ايضا له دور مشبوه في مصر مثل سمير جعجع. سمير سويرس سخر من الاسلام والمسلمين عدة مرات وزعم في كل مرة انه يعتذر او انه يمزح، يعني دوره في هذا ليس فوق الشبهات وهو معروف.
انا حضرتك لقطة اتكلم، انا بقى ماسك محمد ابو حامد ليه واحمل اتكلم عليه وكده، لان هو صاحب الدعوة الاولى في الحشد غدا.
نعم.
فشوف هذا الشخص بهذا السيناريو عشان بس برضو السادة المشاهدين يفهمون، يعني هذا الشخص بهذا الباك جراوند زي ما بيقولوا او السيرة الذاتية الغير طيبة في الحقيقة، يكون هو داعي بكرة زي ما بيقول يعني ضد اخوانة البلد وبيهتف ضد محمد مرسي، وهتف على منصة وقال كلمات يعني منها جبان يا عميل الامريكان على رئيس الجمهورية الى اخره. براحة حضرتك يعني ان كان هذا الشخص هو المنوط به إثارة مثل هذه الفتنة غدا، إيه راح حضرتك تعليقك يعني؟
هو يعني أنا قرأت في من يجيب، لأن هي كل دعوة مجنونة لها مجانين يجيبونها عبر التاريخ لكل ساقطة لاقطة. يعني لو دعوت إلى عبادة البراغيث ستجد بعض المجانين يجيبونك، يعني هذا ليس شيئا عجيبا. وقد رأيت بعض الائتلافات التافهة مثل ائتلاف مش عارف إيه الأقباط إيه واتحاد ماسبيرو، وهي لا قيمة لها، يعني هي والعدم سواء. هؤلاء يجيبونه ويؤيدونه، ولم أرى ائتلافا يعني على الأقل من المسلمين واحدا أيده إلى الآن.
وبعض المسيحيين منصفين في الحقيقة برضو أنكروا.
نعم أنا أعلم، لكن هناك ثلاث ائتلافات تافهة لا تعبر عن الأقباط ولا علاقة لها
أيوة
بالأقباط إلا بالاسم، لأن الأقباط الحقيقيين أعلنوا رفضهم لهذا. لأن كل إنسان عاقل يقول رئيس جاء بالانتخاب بصرف النظر ماذا فعل في هذه الأشهر، أفلا ننتظر حتى ننظر ماذا فعل؟ يعني الحكم على المجهول لا يجوز ولا ينسب لساكت قول. لم نرى من الرئيس شيئا الآن يثير أو يحزن، بل على العكس رأينا تسامحا لا نتخيله. اليوم الرئيس أزعجني بتسامحه، يعني تسامح زائد، يعني شخص
صدر وفرع أيوة.
يعني الجريمة ثابتة عليه، يتهم الرئيس علنا ويحرض في الصفحة الأولى ضد
إسلام
ويقول الرئيس الفضيحة، ورغم وعلى الرغم من أن المحكمة حبسته احتياطيا، فيخرج الرئيس بقانون خصيصا حتى لا يبيت ليلة في السجن. ما هذا القلب المرهف؟ ما هذا القلب المرهف؟ وهذا شيء أنا أرفضه من الرئيس بالمناسبة، أنا أرفضه. أنا أرفض العفو عن المجرمين وبخاصة في هذه المرحلة. هؤلاء يجب أن يعاقبوا ولا يجب أن يكون الصحفيون فوق القانون. يعني تخيل لو أنك أي شخص فينا واحد سبه، أي شخص بلاش صحفي، أي شخص عادي منا ثم سبه شخص آخر، ما الذي ينبغي أن يحدث؟
طبعا
ألجأ للتقاضي والأمر كما يجري القانون.
الباشمهندس محمود قيادي في الحزب الحرية ده قال إن جرائم النشر شيء، ومسألة بقى قذف أشخاص بعينهم وشخوص بذواتهم وأسمائهم دي قصة ثانية خالص.
يعني رئيس الجمهورية
لا سيما إن ده إيه مكانة وكان
أنا أرفض قرارات الدكتور مرسي اليوم بالعفو عن أمثال هؤلاء،
ده رائع،
وأدعو في هذه المرحلة إلى التشديد فيها وليس التخفيف حتى تقطع ألسنة المجرمين.
أنا في نقد اهو بيقول ارفض قرار
انا شخصيا حتى لو الدكتور مرسي تسامح في حقي، انا لا اتسامح في حق رئيس جمهوريتنا. لا اقبل ان رئيس جمهوريتنا يتقال عليه الرئيس الفضيحه ثم لا يبيت ليله في السجن، هذا شخص مجرم.
طيب
هذه وجهه نظري.
ننتقل لفضيله الشيخ يعني
اضم صوتي لصوت المميز
وانا معهم. يعني طبعا انا كنت اتمنى طبعا ان يعني اكون هناك كما راينا هدم لكلمة الدولة السيوكراطية وان الحاكم مسلم هيجي يحمل السيف والعصا محدش يقدر يقرب له، واللي يخرج عنه ده هيتذبح فورا كما روج قبل الانتخابات.
تمام.
ولكن جاء محمد مرسي ليحمل لنا صورة مشرفة في ساعة الصدر والاحتمال والصبر على الأذى الى اخره. ولكن طبعا ما يشير الى فضيلة الشيخ وما يشير الى حضرتك ان طبعا هذا يعني صورة الرئيس يعني لا تمثل محمد مرسي وحسب، ولكن تمثل المصريين وتمثل طيب خلينا ننتقل موقف الإسلام من الخارجين على الحاكم في مثل ما يدعى إليه غدا.
هو يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. ده الحكم عقد شراكة بين الحاكم والمحكوم.
نعم.
ولا بد أن يؤدي الحاكم ما عليه أولا: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فإذا كان الحاكم قد أدى ما عليه وأقام الأمة على الحق وبذل ما في الوسع والطاقة وله عذره في الأمر الذي ربما يختلف عليه البعض، إذا أدى ما عليه وجب له السمع والطاعة في المنشط والمكره والبذل له والدفاع عنه وحماية برامجه والمشاركة معه والمساندة. ذو القرنين قال: فأعينوني بقوة وأعانوه. سيدنا يوسف عمل خطة 25 وسياسة تقشفية والشعب هو اللي اشتغلها، مش يوسف لوحده، وإنما قال: تزرعون 7 سنين دأبا ليل ونهار، وفي قراءة دأبا يعني إذا الشعب سيعمل، و7 سنين قبل ما يسأل الحاكم سؤال، مش 100 يوم ولا 5 أيام ولا 5 سنين، 7 سنين دأبا. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يبقى الإنفاق على قدر الضروريات ليس التقشف. شعب هيخش المغامرة مع رئيسه بهذا الشكل ولا يخرج عليه، ولم يحاسبه إلا في السنة 15، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. واجب الحاكم حقيقة أو موقف الشرع من الخارجين، هؤلاء لا يهددون أنفسهم، يعني هم لو أن آرائهم تلزمهم، الإسلام طول عمره استوعب آراء المخالفين، ولكن إذا لم تكن
مهم أودي
الإسلام. سيدنا أبو ذر له رأي مخالف للسياسة المالية زمن عثمان، له رأي مخالف تماما، لكنه لما حبوا يستغلوا هذا الأمر سياسيا ضد ضرب الخلافة قال: لو سيرني ما بين المشرقين لسمعت وأطعت. شوف الأدب. فرق بين أن تختلف معايا في الرأي وبين اتخذ أنا مع ولا هدم دولة الإسلام، الدولة القائمة. سيدنا بلال له رأي في السياسة توزيع أرض استواديم سيدنا عمر، وله مجموعة لكن لم يذهب بهم عمر وراء الشمس وما إلى ذلك، وإنما في مجلس أهل حل وعقد من كبار الصحابة هو اللي قرر. وكذلك عبر التاريخ، يعني ليس الأمر هكذا. لكن لو رجعنا الموقف سيدنا علي مما يسمون بالخوارج، هو لم يمنعهم فيئا ولم يطردهم من مجالس المسلمين إلا بعدما ارتكبوا ممارسات عدة. إيه هي؟ كان يختلفون مع أمير المؤمنين وعلى المنبر، يقولوا إن الحكم إلا لله، لم يبح دماءه، لكن حينما استباحوا دماء المسلمين ولغوا في أعراض المسلمين وابتدى يكفروا، حينئذ وقف لهم. في معركة النهروان تم تصفية الخوارج بشكل يعني شبه نهائي، وده فعل أمير المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقاتلها أدنى الطائفتين أهل الحق. هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مش بقى تقول لي محمد أبو حامد كان بيقرأ القرآن. وبالمناسبة أنا أدعو كل أخ أخذ سند على محمد أبو حامد يراجع نفسه، راح أخذ سند على شيخ تاني، لأن هذا السند فيه سلسلة أو حلقة من السلسلة، حلقة معطوبة، فهو إنسان مجروح ولا يؤخذ العلم إلا عن الأثبات من الرجال العدول إلى أن نبلغ بالسند رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة لإخواننا والأخوات اللي أخذوا سند على الأخ محمد أبو حامد ده، يرجعوا نفسهم وياخذوا سند على شيخ تاني، لأننا لا نثق فيه ولا نثق في علمه، وعندنا الراوي اللي خلط عنده تخليط برضو بيعتبر تعتبر رويته متروكة وترد روايته. فدي بالمناسبة. فهؤلاء نحن نقف منهم بموقف المستوعب، والذي يحتوي لا يقصي، الاحتواء لا الإقصاء. ولكن إذا زاد هذا الأمر وهدد
الذي يحتوي لا يقصي
لكن إذا وصل إلى استباحة الدماء والخوض في الأعراض والاستغلال السيء للحرية، لا
متعدي أوي.
حاسب سيدنا خالد بن وليد في مؤتة، رجل مددي من اليمن. هذا الرجل يعني إيه، عرقب فرسا من خيول الرومان، وده كانت معركة كبيرة، وبعدين أخذ السلاح. سيدنا خالد كان مسلم بقاله 4 أشهر ومفيش خبرة أوي بموضوع تقسيم الغنائم، فاستكثر يعني المسلمين في مؤتة معركة كبيرة 3000 مقابل 200,000، فأخذ الغنيمة دي ووزعها على الناس. فقال له رجل من الأنصار: ليس هكذا تقسم الغنائم، ده ياخد الغنيمة من قتل قتيلا فله سلبه. قال له: لا، ازاي نوزع على الناس، ده دي يمكن الغنيمة الوحيدة في الجيش. فقال لأذكرنك بها عند رسول الله. وأن طلع عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما روحه قال رسول الله فعل خالد كذا وكذا وكذا. فقال الرسول رد يا خالد ما أخذت لهذا الرجل. خلت. فقال الرجل الأنصاري لخالد أما ألم أقل لك لأذكرنك بها عند رسول الله؟ مش قلت لك يعني بمشهد الشامت الإيه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما؟ فحكى له الإيه القصة. قال له هل أنتم تاركوا لي أمرائي لكم صفوهم وعليهم كدرهم؟ ده أمير بيوصلش الصفاقة بالنقد إنك أنت تجعله إيه مرمطون، مرمطون في الصحافة، مرمطون في الإعلام، ولا في حد أنت بتنقد ونقدت بأدب والرسول جاب للرجل حقه ومسألة انتهت. يبقى لازم بقى مسك الدقون وعمل كده، ده شغل لا يصلح. النقد البناء أهلا به وسهلا، لكن تصفية الحسابات وأحن الصدور التي لن تذهب من صدورهم وستظل في قلوبهم وريبة في قلوبهم، فهذه لا موطن لها، وإنما تعارض بناء الدولة. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام هو بيبني شعب إسرائيل، وده شعب هو ورث ترك مسقلة بعد فرعون، قتل الكرامة والنخوة والمروءة وكل حاجة. جوز بهذا الشعب إلى سيناء، لقى الشعب فعلا متهالك محتاج بناء، مش ترميم، بناء، إعادة بناء. طبعا مع فرق التشبيه بيننا وبين شعب إسرائيل، لكن الشاهد الدرس نفسه هو ان فيه عناصر تخريبية، وهو يبني لا يريد لليد التي ان تبني ان تعرقل بجهود مضادة. لو ان التصرف ده نابع من بني اسرائيل لما قالوا ارنا الله جهرة وقالوا لن نصبر على طعم واحد، ده هيتعالج. لكن لما يجي واحد يشكل بور فساد وافساد بمجرد سيدنا موسى يمر او يترك القوم 40 يوما يجي لاي خربت وعمل انقسام في المجتمع، موسى السامري، سيدنا هارون يقول خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، مقتلة عظيمة. فيعني ايه انتظر حتى سيدنا موسى، ايه حكم سيدنا موسى الذي يريد ان يبني المجتمع على عقيدة صافية؟ قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، استغللت المغفلين في المجتمع والسذج والتيهين والشردين، عملت منهم ايه، اخذت من حليهم وعملت عجلا جسدا له خوار. والعالم دي مش عارفة ان التراب الناعم اللي هو من اثر الرسول ده لما تدريه في الريح يحتك بالجسم المعدن يعمل الخوار ده، هم مش فاهمين. وانا بقى شغلتي مع الناس اللي مش فاهمين دول، شغلة ابو حامد والعالم دي مع الناس دي المغلبة تماما، بصرت بما لم يبصروا به. طب انا اسيب الناس المضيعة دي لأبي حمد وغيره أو موسى السامري؟ لا، لابد أن تكون هناك عبرة تأخذ أمام الناس. تعالى يا سامري اذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لمساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. الآن بقى اللي ضل بها الناس ها دعم قناة فضائية مش عارف حد، كل ده لازم يتجاب كده وعلى الملأ. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنستفنه في اليم نسفا. كان ممكن يستفيد بالذهب في بناء الدولة، لا، ده لازم تبقى العبرة والعظة لكل جيل ان ده هذا الذهب هو الذي اتخذ مطية وأداة لكي يعبد الله غير الله تبارك وتعالى.
يا فضلت الشيخ، يعني برأيك دكتور لنحرقنه ثم لنستفنه في اليم نسفا، أشار فضلت الشيخ، ودائما الشيخ خالد صراحة يجيب لنا أمثلة من القرآن الكريم مطابقة وينزلها على الواقع إنزالا طيبا، يعني بفحوى خطابي ونقلي من أهل العلم وكذا. أنا بقول ودي نقطة مهمة جدا يا دكتور، يعني هناك إعلام يشوه الصورة ويحارب ويحاول يعني الإساءة لكل معنى طيب في الحقيقة، سواء كان من إفراز صندوق انتخابي أو غيره. إيه دور إعلامنا؟ ودور إعلامنا ودور المجتمع في التصدي مثل هذا الإعلام ودور المنابر والدعاء؟ يعني أنا عايز أشوف إيه الإعلام المضاد اللي ممكن نستخدمه في صد مثل هذه الهجمات.
والله لسنا ضد الإعلام ولسنا ضد الخلاف، وأي خلاف نرحب به، وليس هناك أي مشكلة في الخلاف.
نعم.
إنما المشكلة في السباب،
التشويه،
المشكلة في القذف والسب. هذه جرائم عند كل أمة، حتى الأمم التي تعبد البقر لا تستطيع أن تخوض في عرض أحد ولا أن تتهم أحدا ثم يتركك.
لا.
ف فالخلاف ليس في النقد. نقد الرئيس شيء طبيعي وأنا ممن ينقدونه لا بأس
طبعا ونعارض ونتكلم
ولا بأس بالمعارضة، والمعارضة السياسية من أصول الحكم في الإسلام، أصل من أصول الحكم في الإسلام لا بأس بها على الإطلاق. إنما المشكلة
أصل من أصول الحكم في الإسلام
نعم
معارضة
نعم.
السياسية
نعم، لأن وجود الشورى يعني وجود المعارضة، حينما تأخذ رأي الناس لن يكون الناس نسخة واحدة.
أيوة نعم.
سيكون هناك مؤيد وهناك معارض.
والشورى أساس في الحكم.
أرى الشورى ذكرها الله بين الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة.
نعم.
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يعني بين الصلاة والزكاة هناك سورة اسمها سورة الشورى، هي ليست مجرد آلية، هذه عبادة. هذه عبادة نتعبد إلى الله بها، ليست آلية لإدارة الحكم. المهم في الموضوع
اللي احنا يعني ضد النقد،
ان المعارضه في الاسلام شيء جائز لا باس به. والمراه قالت لعمر ايعطينا الله وتمنعنا انت، وهو على المنبر فقال اصابت امراه واخطا عمر، ولم يجد اي حرج. والرجل الذي قال للنبي نفسه ام رجل انزلكه الله، ام هي ام هو الحرب والراي والمكيده، الحباب بن المنذر، وهكذا في مواقف كثيرة. ونزل النبي على رأي الشباب حينما كانوا
عرضوا في الأسرى وكذا ونزل القرآن.
النبي صلى الله عليه وسلم نزل رأي الشباب في 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 غزوة أحد وترك الشيوخ لما كانوا أغلبية، نزل بالفعل. فالشورى عندنا معلمة المهم ملزمة، الشورى عندنا ملزمة، كان زمان الشومة هي الملزمة قبل الثورة، فالحمد لله أن عادت الشورى شورى بالراء.
الغريب إن أيام الشومة ما كانش مثل هذه الدعوات بتخرج، يعني ما كناش سامعين نجيب سورة سبحان ابو حامد اللي هو
عايشة زي ما
مش عارف. يعني لما كانت الشورى ملزمة ما كانش حد بيتكلم، وكان يعني
هم يريدون ان يقطفوا ثمار غيرهم. من الذي عارض الحاكم؟ من الذي اعتقل اعتقالات عشوائية؟ من الذي حوكم محاكمات عسكرية؟ من الذي صودرت امواله؟ من الذي عانى من الطوارئ؟ من الذي صنعت من اجل الطوارئ اصلا؟ الاسلاميون.
ما الذي اقسم المجتمع وحرم كل ما
حتى
يعني
من عناصر الثقافة. يعني لجان الثقافة في عصر مبارك كان يسيطر عليها اليساريون اتجاه واحد، ولم يكن احد يتكلم عن الاقصاء. كل لجان الثقافة، وزارة الثقافة بالكامل كانت ولا تزال الى هذه اللحظة وزارة يسارية، لم تنظف ولم تتطهر بعد. المجلس القومي لحقوق الإنسان كان يعينه مبارك من اليساريين الصافيين.
يا حضرتك الإعلام كل قنوات التيار الإسلامي اتقتلت،
أي شخص كان يشتبه أنه إسلامي أقل ما يفعل به أنه يقصى أو يحول إداري إلى جهة إدارية، إن كان في 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 التعليم أو كان في الأوقاف، لأنه لا يصح أن يخلط الناس، هذا كأنه جرب. ثم يتكلمون اليوم عن انهم معارضة وانهم اين كنتم في وقت المعارضة؟ اي شخص لم يكن رجلا في عهد مبارك نقول له مزاد الرجولة اغلق انتهى. من لم يكن رجلا في عهد مبارك فلا يتحدث عن الرجولة، سيظل الى ان يموت الى يوم القيامة يعني ايه ملحقا
بملحقات الرجولة. يعني بنقول لو هو تاب يعني واناب وحاول اللي هو يبقى
نعم، لكن
لو كلمة وثقل فليش مشكلة لكم بأدب،
فليتب كما يشاء، لكن لا يدفع البطولة،
يشتغل في سبيل الخلفية،
لا يدعي البطولة ويدع الرجوع.
نعم نعم نعم
يدع الرجوع الإسلاميون
ما يسمعش كلام رب
الإسلاميون. ونحن يجب أن نقول هذا لقومنا، الإسلاميون قدموا نموذجا في الصبر والجهاد والمقاومة سنوات طويلة 60 سنة ليس فقط في عهد مبارك
حقيقي،
منذ 52 يعني 60 سنة كاملة وهم يعانون والإقصاء يقع عليهم في الأساس وغيرهم تبع لهم، يعني إن وجد غيرهم. فيريدون اليوم أن يكونوا معارضة ولم يصدر شيء من الإسلاميين على الإطلاق ليعارضوه. ما الذي صدر منهم؟ ما الذي فعلوه؟ أريد شيئا واحدا فعله الإسلاميون ليغضبهم.
غريبة في
والله لن يجدوا والله.
يعني الديمقراطية الديمقراطية والكل يهتف وتلوك بها الألسنة، ولما تأتي الديمقراطية يعني بالتيار الإسلامي يكفرون بها فورا.
هؤلاء ليس عندهم قضية إلا أنهم كانوا منتفعين من النظام السابق، مجموعة من المنتفعين، صعب عليهم أن يتغير الوضع وأن يعني يتغير الفلك كما يقولون ويصبح هناك وضع جديد الشرفاء فيهم الذين يعني هذا عهد الشرفاء، فغيرهم يصعب عليه هذا فيدعي أي شيء. أنا ضد أخوانة الدولة. كم شخص من الإخوان في الحكومة؟ كم شخص؟ 6 أشخاص من 36 وزارة، 6 من 36، ورغم ذلك يتكلمون عن أخوانة. كم شخص محافظ من الإخوان؟ ولا واحد. كم شخص رئيس مدينة من الإخوان؟ ولا واحد. كم شخص رئيس حي؟ كم شخص أي شيء أي منصب؟ هذا لا يوجد مناصب في يد الإخوان على الإطلاق. ولو وجدت فستوجد بإرادة الشعب. هل الإخوان كائنات فضائية سقطت؟
كده ولو وجدت يعني الانتخابات جابت إخوان.
نعم.
كلنا ينبغي علينا حبا في هذا الوطن يعني أن نتضافر من أجل يعني إيه إنجاح ما أفرزت لنا الانتخابات النازية. طب خلينا ننتقل لفضيلة الشيخ. يعني غدا هي ما روجوا إليه منذ يعني فترة طويلة اللي هو يوم 24 وكذا.
كويس.
طيب برأي حضرتك حماية هذا الشعب وتربيته للحماية من المخربين كيف تكون يعني رأيك؟
هو يعني الحمد لله رب العالمين أنا قدمت بالحديث عن سيدنا موسى وموقفه من بني إسرائيل.
نعم.
أريد أن يحمي هذا الشعب من المخربين وحمام موسى السامري.
نعم.
لأنه في الحقيقة لازم المصلحون يعرفوا أنهم في حرب حقيقية، ولما تضع الملائكة أسلحتها بعد يعني في مرحلتين، مرحلة القضاء على الظالمين دي واحدة، مرحلة تربية الشعوب التركة المسقلة اللي هي طرح فرعون ونتاج فرعون، وده المرحلة الثانية اللي كانت أصعب على سيدنا موسى، ويعني رحم الله أخي موسى أذي بأكثر من هذا فصبر. إن تلاقي الفتن طلع لك من بلعام بن بعوراء الشيخ موسى السامري، وعرفناه ده راجل ملتوي من الأول، لكن بلعام بن عوراء جمعوا له حفر من الأحبار، لموا له فلوس وقال له ما بين الجبلين لك إبل وغنم وبتاع، وتطلع تدعيلنا على موسى يا سيدي دعوة على دعوتك، اللهم أقطعنا للرحم، ومن يريد أن يفسد على هذا الوطن على أهله فأحنيه الغداء يا رب، أحنيهم الغداء يا رب، افضحهم الغداء إن شاء الله. طبعا يدعى على سيدنا موسى بغباء، فطبعا الدعوة لم تستجب، وإن شاء الله لن تؤتي ثمارها، لخد فلوسه ولا ربنا رضى عنه، فمثلوه كمثل الكلب
تحمل
عليه يلهث أو تتركه يلهث، وده مثل قرآني فإنه قابل للتكرار وكذا. فإحنا كمجتمع محتاجين هذا النسق من التربية وهذا النسق من الخلق، لأن معركة التربية أطول وتحتاج إلى صبر وإلى نوع خاص. الصدام مع فرعون ربما يعني مؤمن آل ياسين كانت المعركة جولة واستشهد، أو أصحاب الأخدود جولة واستشهد، كذلك مع فرعون وتم إغراقه وربنا أغرق سبحانه وتعالى. لكن تربية الشعوب وكده ربما لا تكون المراهنة على هذا الجيل. بنو إسرائيل 40 سنة يتهون في الأرض، هم مش يشيلوا الملف دلوقتي، ده لازم يتخلص من هذا الجيل الجبان زي ما قال الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه. هل هذا الجيل الجبان الذي يعني لم يجرؤ أن يقول لفرعون بتعمل كده ليه وهو يذبح الأبناء ويستحي النساء، وجاي دلوقتي بمجرد ما عبروا موسى اجعل لنا إلهًا كمان، موسى لن نؤمن لك، موسى ايه كم الاعتراضات ده، وانت امبارح كنت عامل لي فيها عيش، ايه ده يعني، ان هؤلاء متبر ما هم فيه يا جماعة، فغير الله أبغيكم إلها. وبعدين التفضيل والتكريم، جون ماكين قال ان اخطر حدث بعد سقوط الخلافة ثورة 25 يناير، والعالم كله يتطلع، وقلت في خطبة العيد ان مصر تتطلع لان تكون رائدة، وبصراحة كده نحن نطمع إن ان تكون خلافة راشدة، وبهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم يزعلوا ينقمصوا وسبق بقى من القدس والهرم، انما نطمع لكي تكون خلافة راشدة. فسنكمل الطريق والمسير. اللي هو يعني ايه معترض ده تكفيه المعونات ويقعد في مكتب ولا يقعد في قناة فضائية ويتكلم في
يسيب
الطريق للرجال. امامنا طريق طويل 40 سنة يتهون في الارض ربما لا يراها ولا يدرك هذا الجيل، ويأتي الجيل الذي تربى على يد ويشع بن نون، جيل لم تتشكل عقليته بالشائعات ولا الاعلام الكاذب ولا الماجن ولا العمولات ولا المحسوبيات،
لم يتعلق بالشهوات
حينئذ سيحصل النصر وسيكون التمكين إن شاء الله.
حينئذ سيحصل النصر وسيكون التمكين. طيب يا فضيلة الدكتور كلمة، يعني طبعا تأخرتما علينا نظر لتعثر الطريق، ولكن كنا نريد أن نستمتع أكثر من ذلك والله. حوار مثمر ورائع، عسى الله يتقبل منا جميعا. طب فضيلة الدكتور برأي حضرتك كلمة توجهها لصد هذه يعني الفتنة الملعون ميقظها، يعني حضرتك ماذا تقول؟ يعني
والله أنا أرى أنه لن يخرج غدا إلا سفلة الناس، وهؤلاء لن يصلح معهم كلام، يعني أي كلام نوجهه الآن لا فائدة منه.
بس في ناس عايز تطلع تخرج وفي ناس
لا لن يخرج غدا إلا سفلة الناس. أقصد من يشارك مع أبو حمد.
نعم أنا فاهم.
أنا أبو حمد انكشف من زمان، ويعني وأقواله وتصريحاته لا يصدقها إلا يعني ساقط العقل وفقد المروءة، لا يصدقها إلا أمثال هؤلاء، ولذلك لا أتوجه لهؤلاء بكلام. فلا ننثر درا بين سارحة النعم، إنما نقول واجبنا نحن، واجب العقلاء، الشعب المصري كله بفضل الله معظم من العقلاء،
الله
لن يخرج معه إلا السفهاء. وأنا أبشرك من الآن هذه آخر محاولة من الفلول يعني ده جهاز تنفس صناعي يريدون به أن يعودوا إلى الحياة. لكن ما عساهم أن يمكثوا عليه ساعات، لكن إن شاء الله
سيأتيهم
أجلهم
بإذن. وانت لو شلت الجهاز حيقولوا قتلوا، لا سيبوا الجهاز
قتلوا، سيبوا هيموت لوحده إن شاء الله، وعلى الأقل سيموت معنويا. ولذلك فعلا أنا أرى ألا نواجههم، دعوهم لنرى آخرهم.
يعني الناس تمكث في البيوت وما
لها، تمكث في البيوت، تمكث أمام دارها، تمكث أمام المساجد، المهم ألا تذهب إلى الأماكن التي
يعني نصح حضرتك ألا يكون هناك ذهاب للأماكن حتى ولو للفرجة.
أنصح الشعب المصري الكريم الحضاري العظيم الذي قام بثورة يناير وساندها ووقف معها في بطريقة أذهلت العالم ألا يشارك بأي شيء غدا مع هؤلاء ولو بالفرجة. ليه؟ حتى لا نكسر سوادهم، لا نريدهم أن يوجدوا البلد في حالة غير عادية فيقولوا انظروا ماذا صنعنا بالبلد، كل شيء في أزمة والمواصلات مزدحمة لأن الناس خرج. لا 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 لا، كل شيء يسير طبيعيا غدا بإذن الله، وسنرى عددهم عدة آلاف، أكثرهم من الأقباط، ولا أدري لماذا، الذين أحسننا إليهم كل الإحسان، والدليل في التأسيسية الآن توافق جميل بين جميع ممثلي الأقباط مع المسلمين بطريقة جميلة ورائعة. فهؤلاء الذين سيخرجون من الأقباط لا يمثلون الأقباط ولا يمثلون المصريين، وأنا شخصيا أعدهم من سفلة القوم سواء كانوا أقباط أو مسلمين.
استفتاؤنا قائم على مدار اليوم، هل أنت مؤيد أم معارض لدعوات، هنشطب كلمة مليونية إن شاء الله لم تكون، لدعوات 24 أغسطس التي هي غدا. شارك برسالة عبر 94172. قناة الحافظ تحتاج منكم أكثر من ذلك، لا سيما أن رسائلكم داعمة لقناة الحافظ الفضائية التي هي نحسبها من الإعلام الهادف. يعني لا يسعني إلا أن أشكر بكامل التحية فضيلة الدكتور منير جمعة، جزاك الله عنا خير. كذا أني أشكر فضيلة الشيخ الرقراق الشيخ خالد خليف، جزاك الله عنا خيرا، يعني أنسنا بصحبتكما وجزاكم الله عنا خيرا، عقارب ساعتنا
وحفظ الله مصر إن شاء الله.
اللهم أمين، اللهم أمين. عقارب ساعتنا دارت رحاها مسرعة لتعلن إشاراتها أنه قد انتهى وقت الحلقة اليوم، ومن ثم أتوقف. يعني جزاكم الله عنا خيرا، شكرا لكل من شارك وساهم وشاهد، أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعونا أحسن. كان معكم على الهواء مباشرة محمد مصطفى القطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ابدأ غير يلا معانا ارسم فرحة وحلم كبير.